السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
عناوين بانوراما: تصعيد أمريكي إيراني من بيروت شيء لن نترك لبنان ساحة لإيران، وعبد اللهيان يتحدث عن دعم وعروض وكسر حصار. دوكان: إمكانية مؤتمر دولي لمساعدة ميزانية الدولة فور الاتفاق مع صندوق النقد. توافق على تقريب موعد الانتخابات إلى 27 أذار. الأردن يفتح أبوابه للتفاح اللبناني. زوارق للحرس الثوري تعترض سفينة أمريكية وواشنطن تنفي. تفاصيل بانوراما مع بسام البيطار ورولان خاطر. فيما تتقلص فترة الانتظار للانطلاق بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تستعر حرب باردة بين واشنطن وطهران على أرض لبنان، إذ قابل الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني لبيروت وادعاءاته عن دعم ومساعدات وكسر حصار موقف تصعيدي جازم من السفيرة الأمريكية في لبنان، تؤكد فيه أن هذا البلد لن يكون ساحة لإيران، مما يسقط من الحسبان كل ما يشاع عن تلزيم لبنان لإيران، وربما يدعو إلى الانتقال إلى مرحلة مواجهة الاحتلال الإيراني، ما يدل على ضبابية المرحلة المقبلة في المشهد اللبناني.
فقد شددت السفيرة الأمريكية دوروثي شي في لقاء جمعها مع عدد من الشخصيات المستقلة اللبنانية على أن الوضع المالي صعب جدا، وأكدت ألا حل للبنان من دون التفاهم مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت. ولمحت السفيرة الأمريكية إلى أن الخسائر المالية الحاصلة في لبنان سببها أداء الدولة، بمعنى أن المصارف وضعت أموالها عند مصرف لبنان، والدولة التي استدانت من المصرف المركزي أو وصلت البلد إلى هذا الخراب. وبحسب شيء لا يمكن للاقتصاد أن يستعيد الروح من دون قطاع اقتصادي فاعل، وإذا كان المطلوب شن الهجوم على المصارف فإن في ذلك نية مبطنة لاستمرار انهيار الاقتصاد.
ويؤكد أحد المشاركين في اللقاء عبر وكالة أخبار اليوم اهتمام الولايات المتحدة بإعادة أعمار مرفأ بيروت، إذا اعتبرت شيء أن العمل على هذا الملف أكثر من ضروري، لافتة إلى أنه لا يمكن للدولة اللبنانية أن تقوم بهذه العملية، لأنه لا يوجد أي قطاع عام في لبنان يمكن أن يسير ضد المحاصصة السائدة.
وفي سياق ردها على سلسلة الاتهامات التي توجه إلى بلدها من قبل فريق الممانعة، رفضت شي ما يروج لجهة أن واشنطن تقيم حصارا على لبنان، حيث الفساد المستشري أدى إلى هذا الانهيار، وقالت: على العكس، إننا نبحث في سبل مساعدة البلد وكيفية الوقوف إلى جانبه، وخير دليل التغاضي عن العقوبات على سوريا من أجل مصلحة لبنان، في شر إلى ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر الأراضي السورية. وجزمت شي بأن إدارة بلادها لن تترك لبنان ساحة لإيران، منوهة بتشكيل الحكومة في لبنان التي تضم شخصيات جيدة على حد تعبيرها.
من جهة أخرى، أكدت السفيرة الأمريكية الإصرار على أن تكون الانتخابات النيابية في موعدها، إلى جانب مشاركة المغتربين في هذا الاستحقاق، مع العلم أن حقهم في هذا المجال مكتسب، خصوصا بعدما أمن القطاع الخاص البرامج الإلكترونية اللازمة التي تخول المغتربين التسجيل للاقتراع.
موقف السفيرة الأمريكية قابلته مواقف خصمها اللدود الذي يزور لبنان، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي تحدث بلغة فوقية وخصوصا من على منبر الخارجية اللبنانية، عارضا مسألتين: إنشاء معامل الكهرباء خلال 18 شهرا بقوة 1000 ميجاوات في بيروت والجنوب، وإعادة إعمار مرفأ بيروت.
إقليميا، أكد عبد اللهيان من بيروت أن إيران لا تعترف إلا ببلد واحد اسمه فلسطين وعاصمته القدس، معتبرا أن المفاوضات الإقليمية هي سبيل لطرد الأجسام الغريبة من المنطقة، والمحادثات بين إيران والسعودية قطعت شوطا جيدا، وكان أعلن من المطار كسر الحصار المفروض على لبنان عبر المساعدات الإيرانية.
الوزير الإيراني حمل رسالة دعم بلاده إلى رئيس الجمهورية في قصر بعبدة. مرسال العيلة:
أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن لبنان يدعم جهود إيران لتعزيز التقارب بينها وبين دول المنطقة، لا سيما العلاقات مع الدول العربية عبر الحوار القائم لهذه الغاية، واعتبر أن مثل هذا الحوار يمكن أن يقرب وجهات النظر حيال القضايا المختلف عليها. ونوه رئيس الجمهورية بتضامن إيران مع لبنان في مواجهة أزماته ومساعداتها بعد انفجار مرفأ بيروت، وحمل الوزير اللهيان تحياته للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وللشعب الإيراني الصديق، وأتمنى لهم دوام التقدم. اللهيان نقل لرئيس الجمهورية تحيات الرئيس الإيراني، وجدد دعم بلاده الثابت للبنان واستعداد الحكومة الإيرانية لتقديم كل المؤازرة في المجالات التي يحتاجها لبنان، خصوصا في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها. الوزير الإيراني عرض لرئيس الجمهورية موقف بلاده من التطورات الإقليمية والدولية ولأجواء المفاوضات التي تجريها طهران مع عدد من الدول العربية والأجنبية والاقتراحات المتداولة لتحسينها وتطويرها، وكذلك ما يتعلق منها بالملف النووي. مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
وفي السرايا لقاء إيراني حكومي، التفاصيل مع مريم موسى.
قرابة الواحدة وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى السرايا الحكومي للقاء الرئيس نجيب ميقاتي في حضور السفير الإيراني لدى لبنان محمد جلال فيروزنيا والوفد المرافق. وخلال اللقاء شدد ميقاتي على ترحيب لبنان بأي جهد من الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي طالما يندرج في سياق مساعدته في الحفاظ على منطق الدولة ومؤسساتها الدستورية. وأشار ميقاتي إلى أن الخدمة الفضلى التي يمكن أن تقدم للمنطقة بشكل عام وللبنان بشكل خاص في هذه المرحلة الحرجة هي أن تثمر لقاءات الحوار والتفاوض بين الجوار العربي والإيراني توافقا كاملا حول مختلف العناوين والقضايا التي من شأنها التفاهم حولها، وأن يسهم في إرساء دعائم الأمن والتقدم والاستقرار، وهذا ما سيلقى بظلاله الإيجابية وفوائده على لبنان واللبنانيين. هذا وكان ميقاتي قد التقى صباحا منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيير دوكا، ترافقه السفيرة الفرنسية لدى لبنان أن غريو والوفد المرافق. وأكد دوكا خلال اللقاء ضرورة الإسراع في إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وضرورة التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة، وشدد على أنه في حال تم التوصل إلى هذا الاتفاق وتم تنفيذه فقد تسعى فرنسا إلى تنظيم مؤتمر دولي لتقديم مساعدة مباشرة لميزانية الدولة. من السرايا الحكومي، ماريا موسى، لبنان الحر.
ومن عين التين جدد المسؤول الإيراني استعداد بلاده الدائم للوقوف إلى جانب لبنان.
وكان هناك تأكيد مشترك في هذا اللقاء الكريم على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين بلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وكان هناك تأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به المقاومة اللبنانية الباسلة في مجال التصدي للكيان الصهيوني. وقد أكدنا مرة أخرى للدولة الرئيس خلال هذا اللقاء الذي جمعنا به اليوم على الاستعداد الدائم والثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الوقوف إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة داعمة ومؤازرة لها في مقابل كل الصعوبات والمشكلات التي تعاني منها في هذه المرحلة.
ويفترض أن يلتقي الدبلوماسي أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس قبيل مغادرته لبنان إلى سوريا.
في الموازاة يستكمل منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيير دوكان زياراته للمسؤولين اللبنانيين، ولهذه الغاية التقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وفي خلال اللقاء شدد دوكان على ضرورة الإسراع في إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وضرورة التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة، وشدد على أنه في حال تم التوصل إلى هذا الاتفاق وتم تنفيذه فقد تسعى فرنسا إلى تنظيم مؤتمر دولي لتقديم مساعدة مباشرة لميزانية الدولة، وشدد أيضا على المباشرة بتنفيذ الإصلاحات وتوحيد الموقف اللبناني خلال المفاوضات.
دعم أوروبي متجدد للحكومة وبرنامجها يعلنه سفير الاتحاد رالف طراف للبنان الحر. ستري دمعي.
دعا سفير الاتحاد الأوروبي راف طراف حكومة ميقاتي إلى تحديث وتنظيم أخذ القرارات في كل مؤسساتها. طراف وفي حديث خاص للبنان الحر أكد دعمه لبرنامج العمل الذي قدمته الحكومة، معتبرا أن البرنامج المطروح والتي تتحدث عنه يستحق دعم الاتحاد الأوروبي لأنه برنامج يعالج مشاكل البلاد بعقلانية.
نحن
نتفق على أن الشقين الاقتصادي والمالي بحاجة إلى معالجة كأولوية قصوى، وصندوق النقد الدولي يوفر إطارا مهما في هذا الإطار. بشكل عام أعتقد أن على لبنان تحديث وتنظيم عملية أخذ القرارات في كل المؤسسات الحكومية. هناك بوادر خير في طريقة عمل هذه الحكومة مثل قانون الشراء العام الذي اقترح في المجلس النيابي، ويجب اتباع خطط وسبل صحيحة، وهذا قد يؤدي إلى تنظيم الشركات والمؤسسات في بيع وشراء السلع وتحسين الخدمات، وهذا عنصر مهم في محاربة الفساد في الدولة.
وردا على السؤال عن التنسيق بين الاتحاد الأوروبي والمساعي الفرنسية الحثيثة تجاه لبنان، اعتبر طراف أن فرنسا عنصر مهم في الاتحاد الأوروبي، وهي لديها سياستها الخاصة واقتصادها الخاص، ولكن بالإجمال نحن على الخط نفسه ومتفاهمون ونريد مصلحة لبنان.
مفاوضات صندوق النقد أولى معالم الإنقاذ. أستال صهيون.
اختتم وزير المالية يوسف الخليل ووكالة التنمية الفرنسية مشروع دعم تحديث المديرية العامة للشؤون العقارية في لبنان الذي أثمر مشروع قانون تحديث المعاملات الإدارية المقر في البيان الوزاري للحكومة. وأكد الخليل أن من أبرز أهداف المشروع تطوير التنظيم وتحديث القوانين والحد من الفساد، مشددا على أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أولى معالم الخطة الإنقاذية للحكومة.
من غير المقبول أن نسمح من الآن وصاعدا بأن يتعرض المواطن لأي نوع من الابتزاز أو دفع الرشي أو من المماطلة في إنجاز المعاملات، كلهم هو مرتبطين بعض. لذا سوف نعمل بكل جهد لتعزيز الشفافية من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين لإعادة الثقة بين المواطن والدولة. من المعلوم أن من أبرز مهام هذه الحكومة وضع حد للانهيار الحاصل من خلال مقاربات استثنائية للمعالجة المطلوبة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمعيشية الخانقة وما رافقها من انهيار العملة الوطنية والارتفاع الكبير في أسعار السلع، ولتطبيق خطة إنقاذية بدأت معالمها البدء بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
المدير العام للشؤون العقارية والمساحة جورج معراوي أوضح أن المشروع نفذ بحضور مختصين فرنسيين في مجالات مختلفة وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ تم التعاون مع نقابات معنية بالموضوع منها نقابة المهندسين، وأمل أن يعود لبنان إلى طريق التعافي مع وجود نية لدى الحكومة لإقرار إصلاحات شاملة. من متحف سرسق في الأشرفية، إستال صهيون، لبنان الحر.
إلى ذلك، يزور المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين لبنان خلال 10 أيام للبحث مع المسؤولين في لبنان في التعاون مع الصندوق لإعادة تحريك المفاوضات في خطة التعافي الاقتصادي.
رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير تخوف من جدل التفاوض بين الحكومة وصندوق النقد حتى موعد الانتخابات من دون الوصول إلى اتفاق، وشدد عبر لبنان الحر ضمن برنامج حوار بيروت على ضرورة إجراء الإصلاحات بدءا من الكهرباء.
إذا في قرار سياسي مستطيع التفاوض يخلص بأسبوعين ثلاثة، مثل ما صار مع مصر، مثل ما صار مع اليونان، مثل ما صار مع قبرص، هذا اللي أنا بتأمله، وهذا أنا خوفي بكل صراحة، أنه هلأ في تفاوض ياخدوا ويروحوا وما نقدر نعمل شيء إلا لبعد الانتخابات. بعد الانتخابات بتكون حكومة تصريف أعمال، يعني بننطر انتخابات رئيس جمهورية تأليف حكومي. هيدي إذا لعبنا هاللعبة بكل صراحة هون مشكلة كتير كبيرة بالنسبة للبنان، لأنه حرام نضيع عم نحكي شي سنة وأربعة أشهر من اليوم. وأول إصلاح اللي هو الكهرباء، أول شغلة بدي أقول لكم الهيئة الناظمة بالسياسة حتمشي مع اللي مسيطر على وزارة الطاقة اليوم؟ هذا أول سؤال.
في غضون ذلك، أملت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي في حديث لسكاي نيوز عربية بتوصيل الكهرباء إلى لبنان بحلول نهاية العام الحالي.
أبرز معالم خارطة الطريق اللي رسمناها بالأمس في الاجتماع الثلاثي الذي عقد ما بين الأردن وسوريا ولبنان كانت الخطوات اللازمة لتأهيل شبكات الكهرباء ما بين الأردن وسوريا. كل البنية التحتية اللي صابها الدمار في الفترة الماضية يجب إعادة تأهيلها ومستلزمات إعادة التأهيل، ومن ثم الشيء الثاني المهم هي الاتفاقيات التي يجب أن تكون ما بين الأردن وسوريا ولبنان، اتفاقية عبور وهناك اتفاقية شراء ما بين الأردن ولبنان. بنهاية خارطة الطريق المفروض أنها توصل الكهرباء إلى لبنان. إحنا اليوم أكثر شيء ممكن يكون معطلنا هو إصلاح الشبكة الكهربائية في سوريا، ونتوقع كل الأمور اللي تحدثنا فيها في خارطة الطريق أن يتم الانتهاء منها في بداية العام القادم، وإن شاء الله أنه يكون هناك كهرباء من الأردن إلى لبنان في بداية العام القادم.
في غضون ذلك عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة في المجلس النيابي لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية المدرجة على جدول الأعمال، وتم التوافق على تقريب موعد الانتخابات إلى 27 أذار. هنادي سمرة.
غياب التوافق وذريعة الوقت لا يسمح بإنتاج قانون انتخابي جديد جعلت اجتماع اللجان النيابية المشتركة الذي خصص لمناقشة قانون الانتخاب يتمحور حول تعديل القانون الحالي الصادر عام 2018 وسط انقسامات بين الكتل النيابية على أكثر من محور: اقتراع المغتربين، المقاعد الستة، تخفيض سن الاقتراع والكتل النسائية وترحيل هذه الأمور التي بقيت عالقة إلى الهيئة العامة، علما أن اجتماعات مسبقة سبقت اجتماع اللجان اليوم على أكثر من مستوى وأكثر من محور، وما تم التوصل إليه بعد الاكتفاء بالعناوين وعدم الدخول في التفاصيل تقريب موعد الانتخابات إلى 27 آذار على أن يحدد وزير الداخلية آلية المواعيد، مع تحفظ تكتل لبنان القوي في من سحبت النائب عناية عز الدين اعتراضا على رفض الكتل النقاش في الكوتا النسائية نتيجة لتجذر هذا الواقع في الدهنيات. كما قالت نائب الرئيس إلي الفرزلي الذي ترأس الجلسة في حضور وزيري الداخلية والخارجية والذي سمع صوته أكثر من مرة خارج القاعة، أشار إلى أن رئاسة المجلس منذ 3 سنوات وقبل 17 تشرين طرحت موضوع قانون الانتخاب، وأن هناك إصرارا من قبلها على إجراء الانتخابات في موعدها مهما كانت العقبات. رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان أكد أن الكل مصر على إجراء الانتخابات، وتكتل الجمهورية القوية وافق على تقريب موعد الانتخاب مع تعديل المهل. أما عن موضوع اقتراع المغتربين والمقاعد الستة فقال عدوان:
لا نفترض لسبب ما شعرنا بهالجمعتين قبل الجلسة التشريعية أنه في عراقيل، سنجري التعديل بجلسة اللي بدها تصير مبدئيا ب 19 تشرين، سنجري التعديل اللازم لنسكر كل الأبواب يلي تمنع من إجراء الانتخابات. أنه أنا بقدر أقول لكل اللبنانيين شغلتين: الانتخابات رح تجرى والغير مقيمين رح يصوت.
بس جورج، بس للتوضيح، لأنه موضوع المغتربين بقي على حاله، يعني انه تثبت موضوع المغتربين بالخارج والمقاعد
الستة، يعني هو عم بيقول لنكون واضحين انه اليوم القانون مثل ما هو منصوص ناصص عن المقاعد الستة، بس مثل ما عملنا تعليق وتعديل لغير مواد رح نعمل تعديل لغير مواد. يعني اليوم لا كرسنا ولا عدلنا لأنه ما اتفقنا، رايحين على الجلسة العامة يا منيجي منقول ما منضقر هالمادة والدال سارية، يا منطرح تعديلة، علما أنه في اقتراحات قوانين معجلة مكررة، واحد منهم مقدمه جنرال روكوز بتعليق المقاعد الست. طبعا نحن موقفنا، وبتصور كمان اللقاء الديمقراطي والحزب الاشتراكي عنده ذات الموقف بالنسبة للمقاعد الستة. واليوم شفنا بقلب كتل كان في موقفين متناقضين ببعض الكتل، بعد ما في موقف بكتلة الرئيس بره، وبحزب الله منفتحين على 2.
بدوره النائب هادي أبو الحسن أشار أن النقاش الحج تمحور حصرا حول تعديل القانون الحالي، مشيرا إلى أن المطلوب كوتا واقتراع المغتربين وتخفيض سن الاقتراع لتطوير النظام السياسي، فيما النائب ألان عون أكد أنه تم تكريس حق المنتشرين بممارسة الحقوق الانتخابية وأن تكتل لبنان القوي تحفظ على تقريب موعد الانتخابات. إذن كل الأمور بانتظار التوافق النهائي في الهيئة العامة. من ساحة النجمة هند السمرة، لبنان الحر.
موضوع الكوتا النسائية شكل مفاجأة، خصوصا مع انسحاب النائب عيني عز الدين من الجلسة التي أعربت في تصريح عن أسفها لأن الموضوع لم يناقش، معتبرة أن رفض مشاركة المرأة في القرار متجذر في الذهنيات.
ما كلفوا حالهم الكتل النيابية أنه حتى يناقشوا بتفاصيل الكوتا. بعتقد أنا بحب أقول لكل السيدات الموجودين بكل الأحزاب السياسية أنه موضوع دعم المرأة ومشاركتها هو عنوان تجميلي عندهم، ما بعتقد في قناعة فيه. الموضوع ما أخذ معهم ثواني لحتى يرفضوه، يعني حتى ما قبلوا نناقش بتفاصيله، ما قبلوا حتى أنه نقترح عليهم أنه أوكي ما توافقوا هالدورة على الكوتا، بس على القليل حطوها وقولوا نعمل بها بالانتخابات بعد 2022. ما أخذ ثواني الموضوع.
ومع انعقاد اللجان المشتركة، دعا جعجع ميقاتي ومولوي لاستكمال مجلس القضاء الأعلى لتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات. أستاذ صهيون،
لفت رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ومع انعقاد اللجان المشتركة اليوم للبحث في بعض التفاصيل التقنية في قانون الانتخاب تحضيرا للانتخابات المقبلة، لفت بالأخص نظر رئيس الحكومة ووزير الداخلية إلى أن هيئة الإشراف على الانتخابات يجب أن تشكل قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات، ويرأس هذه الهيئة قاض متقاعد يختاره مجلس الوزراء من بين 3 أسماء يقترحها مجلس القضاء الأعلى. ولكن المشكلة في هذه النقطة بالذات، تابع جعجع في بيان، أن مجلس القضاء الأعلى غير مكتمل على خلفية خروج عدد من أعضائه بحكم بلوغهم سن التقاعد، لذلك فإن المطلوب وبشكل سريع جدا أن يصدر مجلس الوزراء مرسوم استكمال مجلس القضاء الأعلى ليقوم هذا الأخير بعدها باقتراح 3 أسماء لقضاة متقاعدين على مجلس الوزراء ليستطيع بدوره تشكيل الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات.
في ملف المرفأ، وبعد طلب المحقق العدلي القاضي طارق البطار من النيابة العامة العدلية للدعاء على المدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة، أفادت مصادر قضائية للنهار بأن المحامي العام العدلي القاضي عماد قبلان اعتبر أن هذه الصلاحية تعود إلى المجلس الأعلى للدفاع. ونشير إلى أن المجلس كان رد طلب المحقق العدلي خلال ولاية الحكومة السابقة لملاحقة لواء صليبة، وينتظر البطار جواب المجلس اليوم حاليا على الطلب نفسه الذي رفعه بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وفيما يحال اليوم، رئيس الوفد اللبناني المفوض في ملف ترسيم الحدود البحرية العميد بسام ياسين إلى التقاعد، أفادت مصادر عليمة المركزية أن الإحالة لا تؤثر على استمرار ترأسه الوفد، باعتبار أن رئاسته هذه غير مرتبطة فقط بموقعه في المؤسسة العسكرية.
اعتبر قائد الجيش العماد جوزيف عون أن المؤسسة العسكرية تأثرت إلى حد بعيد بالأزمة الاقتصادية التي قد تطول بانتظار الحلول المرجوة، وشدد على أن الخيار الوحيد هو الجيش والحفاظ عليه واجب للجميع بمن فيهم المسؤولون. كلام العماد عون جاء خلال اجتماع عقده في اليرزي مع أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج والضباط القادة والعامين في حضور أعضاء المجلس العسكري، حيث توجه إلى العسكريين بالقول لا تكترثوا للشائعات وحملات التحريض والمقالات المسيئة ساعية إلى أهداف بتنا نعرف خلفياتها، نحن ماضون في القيام بواجباتنا باقتناع ومسؤولية، ولا تصدقوا ما يقال عن فرار آلاف العسكريين، فالعدد لا يزال مقبولا نسبة إلى الوضع وعديد الجيش.
وإذ أكد أن الجيش ماض بتنفيذ المهمات الموكلة إليه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة قال عون: نتعاطى بمسؤولية ونقف على مسافة واحدة من الجميع، لكننا لن نسمح بزعزعة الوضع الأمني ولا بإيقاظ الفتنة. الجيش هو الأمان والضمان للبنان وشعبه، وإلا فالميليشيات المسلحة ستستعيد سيطرتها. وطمأن اللبنانيين إلى أن جيشهم ورغم التحديات سيبقى على عهده وقسمه بحمايتهم وحماية السلم الأهلي وصون الاستقرار.
ألزم وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بتركيب عدادات على نفقتهم للمشتركين خلال شهر واحد.
بعد زيارة السفير الأردني معراب وزيارة وفد قوتي وزير الزراعة، أعلن الوزير عباس الحاج حسن أن الأردن سيفتح أبوابه للتفاح اللبناني اعتبارا من 15 تشرين الأول الحالي.
على صعيد آخر، حددت وزارة الزراعة سعر التوجيهي للكيلوغرام الواحد للحليب الطازج بمبلغ 50 سنتا أمريكيا على باب المزرعة، يحتسب أسبوعيا وفق سعر الصرف في السوق الموازية.
في جديد أرقام كورونا، سجلت وزارة الصحة 5 وفيات إضافة إلى 519 إصابة جديدة في الساعات 24 الماضية.
الأخبار الإقليمية والدولية مع رولا فخري.
أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن زورقا للحرس الثوري اعترض سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في مياه الخليج، فيما نفى مسؤول عسكري أمريكي علمه بوقوع أي حادث من هذا القبيل مؤخرا. وبث التلفزيون الإيراني اليوم لقطات قال إنها صورت من زورق سريع تابع للحرس الثوري تظهر سفينة تحمل العلم الأمريكي مع مجموعة من الأفراد على متنها، ويبدو في الشريط زورق سريع يطاردها. من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالموضوع الإيراني أيضا، أشاد المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية روبرت مالي في محادثة هاتفية مع نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي بعد أسبوع من مرسوم المرشد الإيراني الأعلى بحظر جزئي للسلع من إنتاج كوريا الجنوبية وتهديد وزير الخارجية الإيراني بمقاطعة المسلسلات الكورية، أشاد مالي بدور سيول في أحياء الاتفاق النووي ووصفه بالبناء. في إسرائيل، طلب المسؤولون الإسرائيليون من الدبلوماسيين الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم أن يظلوا في حالة تأهب قصوى، حيث حذروا بعثاتهم من تهديد إيراني محتمل بعد اعتقال مواطن أذربيجاني بسبب مؤامرة مزعومة لإغتيال رجل أعمال إسرائيلي في قبرص. بالانتقال إلى العراق، وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي عبر حسابه على تويتر الانتخابات بأنها المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد ولحماية العراق وبناء الدولة، وأضاف: اختاروا من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية واصنعوا التغيير بإرادتكم. في الإمارات، قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم إن دولة الإمارات أعلنت عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050. وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على تويتر: نموذجنا التنموي سيراعي هذا الأمر، وجميع المؤسسات ستعمل كفريق واحد لتحقيقه، وستستثمر الإمارات أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى العام 2020، وستقوم بدورها العالمي في مكافحة التغيير المناخي. وأخيرا، وفي الشأن الصحي الدولي، قال مسؤولون في البيت الأبيض إنه سيتم اعتماد لقاح فايزر للأطفال تحت سن 11 عاما، وقالت شركتا فايزر وبيونتك إنهما طلبتا من المنظمين الفيدراليين السماح باستخدام لقاح فيروس كورونا في حالات الطوارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، وهي خطوة يمكن أن تساعد في حماية أكثر من 28 مليون شخصا في الولايات المتحدة وملايين الأطفال عالميا.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس حار نسبيا بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكره طقس صافي الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات الحراره وبقاء نسبه الرطوبه منخفضه. رياحا بتكون شماليه غربيه سرعتها بين 15 و35 كيلومتر بالساعه. نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 35 و55%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحه سريعه على طقس الايام اللي جايه: سبت طقس قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحراره وارتفاع نسبه الرطوبه
القوة مع ضباب محلي على المرتفعات ليلاً، ولحطاس قليل غيوم إجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة يلي بتعود لمعادلات الموسمية وضباب على المرتفعات، أما التنين فطاس غائم جزئياً إلى غائم وانخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة.
عناوين بانوراما. تصعيد أمريكي إيراني من بيروت: شيء لن نترك لبنان ساحة لإيران. وعبد اللهيان يتحدث عن دعم وعروض وكسر حصار. دقاء إمكانية مؤتمر دولي لمساعدة ميزانية الدولة فور الاتفاق مع صندوق النقد. توافق على تقريب موعد الانتخابات إلى 27 أذار. الأردن يفتح أبوابه للتفاح اللبناني. زوارق للحرس الثوري: تعترض سفينة أمريكية وواشنطن تنفي. بانوراما انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي فريدي سيبا، شكرا للمتابعة.